الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. استكمل معكم هذه السلسلة النافعة إن شاء الله تعالى حول سمات الشخصية المسلمة المعاصرة، وابتدأنا بالسمة الأولى وهي الشخصية المتفقهة، وذكرنا أن هناك أربع مسارات من مسارات التفقه في الدين، وذكرنا أن المسار الأول وهو العلوم الأساسية أو الأصول. نستكمل في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى ما تبقى من مسارات التفقه في الدين. المسار الثاني العلوم الفرعية أو علم الفروع، ونقصد به الفقه، فقه الأحكام تحديدا، فقه الأحكام. وأيضا هنا أفترض أن يكون المسلم المعاصر أن يمر على متن فقهي كامل، أبواب العبادات، أبواب المعاملات، أبواب العلاقات، الأسرة، القضاء إلى آخره، فيمر عليها مرورا كاملا. وفي هذا الباب أرشح كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، وهو كتاب منهج السالكين، كتاب منهج السالكين. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين هو يعني متن مختصر وملخص جدا يعني في هذا، وفي ملخصات كثيرة ومختصرات، وهو كتاب نافع وجيد وله شروح أيضا. وهناك كتاب آخر وهو كتاب أخصر المختصرات، كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان، وهو كتاب يعني مختصر جدا، حتى هذا حجم يعتبر حجم كبير، لأن الكتاب أساسا عليه حاشية، عليه حاشية أساسا وخطه كبير. ويمكن يعني سواء دراسته على شيخ أو في المسجد أو قراءة شروح له، أو أيضا الاستماع للمقاطع التي تعنى بشرحه. وفي اليوتيوب هناك شرح للشيخ محمد باجابر الله يحفظه، مكون من 55 مقطع، مكون من 55 مقطع، كل مقطع تقريبا 40 دقيقة، بإمكان الواحد أن يمر عليها. أنا لا أريد أن أشق على يعني أو أصنع مثالية فأقول أن هذا أمر سهل وكذا، لا، لكن أنا يعني باعتباري مسلما وأعيش في هذا الزمان الذي يكثر فيه الجهل، ينبغي أن أمر على جميع أبواب الفقه، وبالتالي أن أصنع ذلك عبر ترتيبات، يعني في السنة الأولى مثلا أبواب العبادات، في السنة الثانية أبواب المعاملات وهكذا. أما أن يعني المسلم المعاصر يبقى على جهله فيفوته مثلا أحكام كثيرة في البيوع والشراء، يعني نحن على سبيل المثال أنا أركز على البيوع والشراء، لأنه نحن نعيش في الجانب الاقتصادي وتهيمن عليه الرأسمالية، فكيف نتعامل معه نحن باعتبارنا مسلمين، كيف نحل مشكلاته؟ الفقه في الدين يجعلنا نتجاوز العقبات والإشكالات في هذا الأمر، وهذا هو المقصود، سواء كان في الفقه في الدين أو غيره، يعني أبواب العبادات وما يعني يتفرع منها، أركان الإسلام ونحو ذلك. هناك ملاحظة على ما على التصنيف الفقهي، وهو ما ينبغي أن نتنبه له، وهو تقسيم أبواب الفقه بأن هذه أبواب عبادات وأبواب معاملات وأبواب علاقات أو أسرة أو جهاد أو قضاء وكذا. هذا تصنيف تعليمي، يعني المراد به التعليم، يعني وليس هو على حقيقته بالضبط هكذا، يعني لا يصح أن نقول عن الصلاة والصيام وكذا أنها عبادات، ثم أن يعني لا نقول عن البيوع التي أحلها الله سبحانه وتعالى والعلاقات التي أحلها الله سبحانه وتعالى مثل الزواج مثلا والقضاء على وفق شريعة الله سبحانه وتعالى، يعني لا يصح أن ننزع عنها اسم العبادة، فكل ذلك عبادة، يعني كل أبواب الفقه هي عبادات. وإنما يعني اختار المصنفون في بادئ الأمر أن يقولوا أبواب العبادات من باب التصنيف التعليمي، وإن كان هذا يعني مما يستدرك عليه، لأنه يعني مع الوقت أصبح يرسخ في الأذهان مفهوم أن العبادة لله سبحانه وتعالى هي محصورة في هذا الجانب، في جانب أركان الإسلام. هم لما يقولون أبواب العبادات إذا لاحظت فهم يأتون بأركان الإسلام، يأتون بالصلاة ومقدمتها التي هي الطهارة، ويأتون بالصيام، ويأتون بالحج، ويأتون بالزكاة. ولكن أركان الإسلام هي أركان العبادات، تعتبر هي الأركان، لكن هناك عبادات أخرى. فكل حياتنا الحقيقة التي نريد أن نتعلم الفقه من أجل أن نفقه حياتنا هي كلها عبادة، وليس هذا يعني مجال التفصيل في هذه المسألة، لكنها يعني أردت التنبيه عليها. على كل حال، ينبغي للشخصية المسلمة اليوم أن تمر أن تدرس متنا فقهيا يتناول أركان الإسلام، يتناول أبواب المعاملات، يتناول أبواب السير والجهاد، يتناول أبواب الأسرة وما يتعلق بها من الزواج والطلاق والعداد ونحو ذلك، ويتناول أيضا أبواب القضاء وإلى آخره، جميع الأبواب، حتى يكون على يعني هذا في شكله الأدنى في حدودها الدنيا. وما ذكرته لكم هو مقترحات، وليست يعني هي يعني من يفعلها فهو الصواب ومن لا يفعلها فهو مخطئ، لا، لكن هي مقترحات حتى أكون يعني أضع المفهوم وأضع مقترحا للوصول إلى هذا المفهوم. هذا المسار الثاني من مسارات التفقه في الدين. المسار الثالث هو الأبواب المنهجية والتأصيلية. هذا الباب مهم جدا، مهم أيضا، يعني نحن تحدثنا عن علوم، طيب ضوابط هذه العلوم، آليات هذه العلوم، منهجياتها، أدبياتها، مثلا نحن بحاجة إليها، المسلم المعاصر اليوم بحاجة إليها. ربما كانت في السابق يعني من البدهيات في هذا الأمر، نحن اليوم بحاجة إلى أن نتزود منها. أول ما ينبغي أن يتعلمه المسلم اليوم كتاب الله سبحانه وتعالى، تحديدا معاني كلمات الله، معاني كلمات القرآن، معاني الآيات. هذا أمر مهم، بحيث أنه الورد اليوم الذي سيقرأه المسلم المعاصر يقرأه وهو يفهم معناه، يفهم معناه في أقل درجات الفهم المتوجبة، وإلا فإن هناك يعني كما يعني في الأثر لا تشبع منه العلماء، يعني نستطيع كل يوم نستخرج معاني وأسرار واستنباطات ونحو ذلك. لكن المعنى الذي يسمى التفسير، المعنى الذي يسمى المراد، ما يعني ماذا تعني هذه الآية، ماذا تعني هذه الكلمة، هذا مهم جدا، مهم جدا. ليش مهم؟ لأن القرآن هو كتاب الهداية، القرآن هو كتاب الهداية، يعني نستهدي به. كيف نستهدي به؟ نحن تعبدنا الله سبحانه وتعالى بتلاوته، كما هو معلوم، يعني تعبدنا الله تعالى بتلاوته، فعندما نتلوه نتعلم منه، عندما نتلوه نستهدي به. كيف نستهدي به ونحن لا نعرف معناه؟ كيف نستهدي به ونحن لا نعرف مراداته؟ المسلم الذي يواظب على ورده اليومي من القرآن يهتدي به، لكن شرط الهداية هو أن يكون يفهم المعنى. وهذا الفهم حقيقة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمهم القرآن علمهم تفسيره، يعني كانوا يقرؤون القرآن ويفهمون معناه، وبالتالي يستهدون به في حياتهم الخاصة، في سلوكهم، في عباداتهم، يستهدون به أيضا في نوازل العصر، فيما يحصل مع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في تكييف أو في تقييم الأحداث والوقائع والأشخاص، في معالجة الشبهات الفكرية، في معالجة الشهوات. هذه هداية القرآن، لكن لا يستطيع أن يهتدي بالقرآن من لا يعرف هذا الأمر. فبالتالي هذا الرقم أو المقترح الأول في مسار الأبواب المنهجية والتأصيلية. من أفضل الأفكار التي رأيتها وهي كتاب المختصر في تفسير القرآن. كتاب المختصر في تفسير القرآن هناك يعني ما يشابهه مثلا الميسر في تفسير القرآن، اللي هو طبعة المدينة، هذا طبعة مركز تفسير، وغيرها، ربما يكون هناك غيرها. طريقتها أن تأتي بالمصحف هكذا، وتأتي بالمعاني، يعني المعاني بالضبط المركزة، المعنى وليس الفوائد مثلا التربوية أو أقوال العلماء أو خلافهم، أو لا، المعنى بالضبط، ماذا تقول هذه الآية، تجده على جنبات المصحف. هذا هو يعني فرصة، أنا أرى أنه فرصة لمن يريد قراءة القرآن أو الحفظ من القرآن، أن يحفظ ويكون هذا التفسير معه، حتى إذا أراد يعني يفهم هذه الآية ينظر يمينا أو يعني ينظر يسارا فيجدها، يجد معناها، فيكون الحفظ له أقوى والتلاوة أكثر يعني أثرا في التأثير عليه. هذا جانب من يعني من أنواع قراءة القرآن التي تعطي المعنى. هناك نوع آخر ممكن نحن يعني نطبقه، بس نحن تعودنا أن المصحف يعني معظم، فمن أخطاء في مسألة أنه تعظيمه أن ما نكتب عليه. ممكن يكون لك مصحفك الخاص وتكتب عليه يعني ما تستهدي به من هذه الآيات، يعني على سبيل المثال هذا مثلا إذا كانت الصورة واضحة، ممكن يكون لك تعليق على الآيات بس أنه في مصحفك الخاص وليس يعني منشورا التفسير، ممكن ترقم تقول 1 و2 و3 وتعلق عليها، كل هذا ممكن. يعني لو كان لك قراءة تدبرية كل يوم صفحة واحدة كل يوم صفحة واحدة فقط، يعني ستنال شيئا عجبا، قراءة مع تفسير مع تأمل في الآيات. هذه طريقة مهمة في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مهم. بإمكانك الاستنارة ببعض الأطروحات الموجودة اليوم والتي تنمي فيك فهم القرآن، فهم قضايا التي يطرحها القرآن، مثل أطروحات الدكتور فريد الأنصاري تجدها على اليوتيوب، أو أطروحات الشيخ إبراهيم السكران موجودة في كتبه وفي اليوتيوب، أو أطروحات الدكتور أحمد عبد المنعم تجدها أيضا في اليوتيوب. ننتقل للأمر الثاني وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وكان له أحاديث فيها أمور الإسلام العظيمة، هناك له أحاديث في التفاصيل وأدبيات ونحو ذلك. جمع الإمام النووي رحمة الله تغشاه، جمع 42 حديث هي أصول الإسلام وجوامع الإسلام، وسماها الأربعين، سماها الأربعون، وتسمى الأربعون النووية. هذه والله ينبغي حفظها. أولا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا هذه أصول يعني تجدها في أغلب كتب الفقه، في أغلب كتب الحديث، في أغلب كتب تجدها، يعني تجدها دائما، إنما الأعمال بالنيات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تجدها هذه دائما، فحفظها وإتقانها مطلب. لكن الأمر الثاني اللي هو الأهم من ذلك هو فهمها والعمل بها، دراستها. هناك كتاب يعني ماتع وجامع اسمه جامع العلوم الحكم، جامع العلوم الحكم لابن رجب رحمة الله عليه، فيها شرح وافي، شرح مليء يعني بالمسائل والقواعد ونحو ذلك، وكتاب عظيم يعني ممكن تتم مدارسته. لكن هناك كتاب مختصر لكتاب جامع العلوم والحكم، كتاب مختصر له وهو مختصر جامع العلوم والحكم للشيخ محمد المهنة، محمد بن سليمان المهنة، اختصر جامع العلوم والحكم، يعني شال منه الاستطرادات العلمية وشيء من ذلك وأبقى على معاني الحديث، وهو كتاب كما ترى بهذه الطريقة، مختصر جدا ومفيد جدا، أوصي به الجميع حقيقة. هذا فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وله يعني للأربعين النووية هناك 20 مقطع قصيرة جدا جدا للشيخ عبد العزيز الطريفي في اليوتيوب، تعليقات على 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 الأحاديث يعني يستفاد منها. طبعا أنا لما أقول اليوتيوب أو يعني الإحالة إلى بعض مشايخنا الفاضل، هو من باب يعني ضبط العلم، أحيانا يكون هناك توضيح، يكون هناك تمييز تبيين، فيجدها يعني القارئ أو المستمع. المقترح الثالث في الأبواب المنهجية والتأصيلية الموضوعات القرآنية الكبرى، دراسة الموضوعات القرآنية الكبرى. القرآن هو تبيان لكل شيء، ولكن عندنا قضايا كلية في القرآن، مثلا التوحيد، الشرك، بني إسرائيل، اليوم الآخر، هلاك الأمم الكافرة، الأنبياء، الشيطان، الدنيا، هذه موضوعات تتكرر كثيرا. فالحقيقة أن هذه الموضوعات يعني غالبا تجد حتى كتب الفلاسفة قديما تناولوها، يعني موضوعات فكرية مطروحة في كل أمة، مطروحة في كل عصر. ينبغي أن نفهم تفسير القرآن لها، يعني ماذا يقول القرآن عن اليوم الآخر، ماذا يقول القرآن عن هلاك الأمم، ماذا يقول القرآن عن بني إسرائيل، هذا مهم جدا أن نفهمه، بالتالي أنت تبحث، أنت الآن لا تتناول القرآن بالطريقة التسلسلية الآيات وإنما بالطريقة الموضوعية. فهناك موضوعات كلية، موضوعات كبرى. الشخصية المسلمة المعاصرة بحاجة لها، لأنها نحن الآن في عصر الانفتاح وتمازج الأفكار، نحن الآن عندنا قدرة، أو هو هكذا أصلا، يعني نطلع على 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 الطرح الأوروبي مثلا أو الغربي لقضايا من هذا القبيل. عندهم طرح عن بني إسرائيل، عندهم طرح عن اليوم الآخر، عندهم طرح. فنحتاج نحن إلى التصور الإسلامي لهذا الطرح، التصور الإسلامي لهذه القضايا. طيب من أين نأتي بالتصور الإسلامي؟ من الذي يعني أنزل الإسلام، من الذي أنزل القرآن، من الله سبحانه وتعالى عن طريق كتابه. كيف تناولها القرآن، وما هي حدودها، وما هي تفاصيلها، وما إلى ذلك. هذه نقطة مهمة جدا، وهي تحتاج أنه يعني لذلك ما عندي فيها مراجع، لكن نحتاج أن نتعلمها ونبحث عنها ونقرأ ونحاول نولفها نحن من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومثل الدكتور فريد الأنصاري يعني يعطي تجربة في هذا، يعني يعطي تدريبا لمن يتعود على سماعه على كيف أنه يتناول القرآن موضوعات معينة. إذن الموضوعات القرآن الكبرى هو ثالث نقطة أو ثالث مقترح في الأبواب المنهجية والتأصيلية. لا يكفي أن لما نقول أبواب منهجية وتأصيلية فنحن نقصد أنه لا يكفي أن تتعلم متون عقدية أو متون فقهية ثم لا يكون لديك الأبواب المنهجية والتأصيلية. يعني لو أتانا شخص يحفظ متون ونحو ذلك لكنه لم يدرس مثلا 40 نووية، فسنجد عنده خللا في الفهم، خلل في تكوين التصور الكامل عن الإسلام وعن أدبيات الإسلام. المقترح الرابع القواعد الفقهية الكبرى. ليس كل القواعد الفقهية، القواعد الفقهية الكبرى. الفقه له قواعد كبرى، خمس قواعد كبرى، بعضهم يذكر ستة، هي القواعد الرئيسية. مثلا لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة. المشقة تجلب التيسير، الأمور بمقاصدها. المهم وتحتها تأتي قواعد وضوابط، هذه القواعد هي التي تنظم أحكام الفقه، ويعني هي إعادة ترتيب لأبواب الفقه. إذا قلت متن فقهي أخسر المختصرات مثلا أو كذا أو غيره، يأتي بالفقه كامل. نحن نستطيع أن نأتي بالفقه كامل داخل منظومة القواعد الفقهية. القاعدة هي التي تقول لك أن هذه الأحكام كلها اشتركت في مسألة واحدة، في أن الضرر يزال انتهى، في أن المشقة تجلب التيسير إلى آخره. فأقصد من هذا نحن بحاجة إلى دراسة القواعد الفقهية. ليش؟ لأنها هي التي يعني هي تضبط الأحكام بحيث أن الحكم هذا يأتي هنا. ليش؟ لأن هناك قاعدة تضبطه. مهم جدا هذا الأمر. الفقه بدون قواعد الأحكام، الأحكام الفرعية التفصيلية بدون قواعد تجعلك يعني مجرد يعني نسخة من جديدة من الأحكام، لا تستطيع أن تنزلها على واقع. الواقع يعني لما تأتي في واقعة ما تجد فيها عدد من الروابط، عدد من المنازع، يعني تستطيع أن تنزع المسألة من هذا الباب أو من هذا الباب أو من هذا الباب. القاعدة الفقهية تضبط لك المنزع بإذن الله تعالى. طيب ما هو المقترح هنا؟ هناك عدد من المقترحات، وهناك يعني مكتبة كاملة في القواعد الفقهية. هناك رسالة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي اسمها القواعد الفقهية، مجموعة من الأبيات قليلة جدا، تزيد على يعني 47 بيت، ها 47 بيت، صغيرة جدا وعليها شروحات صغيرة وكثيرة وإلى آخره، مختصرة جدا، هذا مناسب. وهناك يعني بشكل كذا كأنه يشبه الأكاديمي كتاب للشيخ للدكتور عبد الله العجلان، ها اسمه القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، وهو أيضا كتاب صغير ممكن تقرأه وممكن تتعلمه أيضا، بحيث أنك إيش تحضر مجالس علم أو تستمع لها في اليوتيوب. في اليوتيوب تجد في اليوتيوب للشيخ عامر بهجت له طريقة في الشرح جيدة، لأنه يأتي بالمشجرات ويأتي بالخرائط المفاهيمية. فله في القواعد الفقهية سلسلة نافعة وجيدة، ومقاطعها قصيرة جدا، يعني أكبر مقطع هو ربع ساعة، والكثير منها على دقيقتين، على دقيقة، على ثلاث دقائق. 58 مقطع شاملة لأبواب قواعد الفقه، 58 مقطع في سلسلة في القواعد الفقهية قصيرة جدا فيها شرح له هو يشرح, وفي نفس تجد في نفس الشاشة تشجير للمعلومات يعني ممتازة جدا. الرابع المقاصد الشرعية, نتحدث عن القواعد هناك يعني علم أعلى يعني أعمق قليلا وهو المقاصد الشرعية, وباب عظيم جدا يعني يعطيك ملكة فقهية, يعطيك سعة أفق في 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 الحكم على الأشياء. و يعني إذا رشحت لك فأنا أرشح لك ابتداء سلسلة مقاطع يوتيوب من 6 مقاطع, كل مقطع عبارة عن محاضرة 50 دقيقة تقريبا للشيخ محمد المنجد. بعد ذلك أنا أقترح عليك إذا أردت أن تواصل فأنا أقترح عليك كتاب اسمه مقاصد الشريعة عند ابن تيمية, مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للدكتور يوسف البدوي. يوسف البدوي راح درس المقاصد الشرعية عموما ثم درس مقاصد الشريعة في كتب ابن تيمية, فخرج بكتاب جميل جدا يعني حوالي 600 صفحة. هذا الكتاب أول شيء يعطيك تقريبا يعني مادة عن المقاصد الشرعية, فهمك وش المقاصد وهذا ممتاز جدا يعني ملخص, ثم بعد ذلك يأتي لك بالمقاصد الشرعية عموما ثم المقاصد الشرعية عند ابن تيمية كيف ابن تيمية يتفق معها أو يتخالف معها. حقيقة هذا الكتاب يعطيك أفق واسع جدا جدا, كتاب يعني نافع جدا. إذا أردت أن تتوسع أكثر وأكثر فأنت تروح يعني أبي المقاصد كما يقال, أبو المقاصد الشاطبي الموافقات له في الجزء الثاني تجد المقاصد. المهم للشخصية المسلمة ألا تكون يعني متعمقة فيه, هذا ليس شرطا, لكن أن يكون لها إلمام فيه. ليش؟ لأن اليوم المقاصد أيضا هي جزء من الحراك الفكري, جزء من الحوار الموجود اليوم الفقهي والفكري هو في المقاصد, وهناك تعالم فيه وهناك اقتياد عليه ويعني وفيه شيء غير جيد, فمن الجميل أن يكون عندك قاعدة متينة فيه. سادسا المحكمات الشرعية, هذه من الأبواب المنهجية والتأصيلية, أن تتعلم ما هي المحكمات الشرعية, ما هو معناها. منه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما هي هذه المحكمات؟ ما هي خطورتها؟ المحكمات هي القدر المشترك في الأديان. يعني عندما أقول لك مثلا أن الزنا محرم مثلا أو القتل نفس المعصوم محرم في جميع الأديان, لما أقول لك مثلا في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما, الظلم محرم محرم ما فيها كلام, هذه محكمات. فنحن نحتاج أن نتعلم المحكمات بشكل تأصيلي جيد, ومن الذين يعني رفعوا راية المحكمات في هذا العصر هو الدكتور الشيخ عابد السفياني حفظه الله, وله كتاب متين في هذا الجانب اسمه المحكمات في الشريعة الإسلامية, كتاب صغير جدا ولكنه نافع جدا أيضا يعني 100 صفحة تقريبا, لكنه يعني مميز, وله شرح عليه الشيخ عبد السفياني في 4 مقاطع يوتيوب, أظنها دورة علمية ونحو ذلك, كل مقطع 2 ساعة يعني 8 ساعات شرح لهذا الكتاب المحكمات الشرعية, وتجدون هذا الشرح في قناتي أيضا اليوتيوب بإذن الله تعالى. أقصد أنه غير معروف يعني هذه المسألة غير معروفة بخلاف مثلا طرح عامر بهجة وكذا عليه طلب, لكن المحكمات ليس لها اهتمام كبير. فنحن بحاجة, المسلم المعاصر اليوم بحاجة إلى فهم مسألة المحكمات. هناك مسألة أخرى يحتاج أن يفهمها المسلم المعاصر وهي فروض الكفايات, أن يتعلم فروض الكفايات. هذه ليس لها كتاب معين, لكن هناك مقال مهم في شبكة الألوكة, مقال بعنوان فروض الكفايات ودورها في المجتمعات, هذا مهم فعلا. فروض الكفايات هي لتنمية المجتمع, لتنمية الإنسان, وفيها أحكام كثيرة يحتاج أن نتعلمها, يحتاج أن نتعلمها لأنها يعني ذات أثر كبير على المجتمع وتنميته. ولذلك فرض الكفاية إذا لم يقم به أحد أثمة الأمة, وهو يبقى فرض عين حتى يقوم به من يكفي, يعني مسألة خطيرة, فيحتاج المسلم المعاصر أن يفهم المسألة هذه وتفاصيلها. قبل الأخير ثامنا الشعائر الاجتماعية الكبرى, لما تتحدث عن الصلاة في المساجد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الوقف أو الجهاد أو غيره, هذه شعائر اجتماعية ضخمة يحتاج المسلم أن يتعلمها, مثل ما قلنا في الموضوعات الكلية في القرآن نحتاج أن نقول هذا الكلام أيضا. أخيرا أدبيات التعليم التفقه. ومن أفضل ما ذكر فيها كتاب العلم في صحيح البخاري، نافع وماتع ومهم جدا، بحيث الإنسان يتعلم التعلم، كيف يتعلم وماذا في الشريعة عن التعلم، هذا مطلب. وهناك رسالة لبكر أبو زيد، وهي عدد من الرسائل، التعالم، حلية طالب العلم، آداب طالب الحديث، إلى آخره، مجموعة في المجموعة العلمية. هذا المسار الثالث، وبه نختم حديثنا في الحلقة الثانية هذه، ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نكمل هذا ثم ننتقل إلى الذي يليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.